بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية الطالب العلم: المذاكرة مع الغير بأن يختار من إخوانه الطلبة من يكون عونا له على طلب العلم. انظر إلى قول أن يختار، لم يقل أن يأخذ كل طالب، وإنما قال أن يختار، لأن من طلاب العلم من قد يكون اجتماعك معه سبب لضياع وقتك، خصوصا إذا كان من بلدك، فأحيانا قد يكون الذي من بلدك يكثر الحديث معه أكثر من غيره، وقد يكون من غيره ممن يحب كثرة الحديث والكلام فتذهب أوقات، عليك وعليه، بخلاف ما إذا اختار من يكون في غاية النشاط والاجتهاد، حتى لو كان عندك شيء من الضعف يعينك، يكون سبب لتقويمك ورغبتك في الخير، ويعاتبك على ما يحصل من تقصير بلطف. قال بأن يختار من إخوانه الطلبة من يكون عونا له على طلب العلم، مفيدا له، فيجلس معه ويتذاكر، فيقرأ مثلا ما حفظاه، كل واحد يقرأ على الآخر قليلا، أو يتذاكران في مسألة من المسائل بالمراجعة أو بالمفاهمة إن قدر على ذلك، فإن هذا مما ينمي العلم ويزيده. لكن إياك والشغب والصلف، لأن هذا لا يفيد، وأنت تحاجه في مقام الإقناع، يعني مناقشتك له في مقام تريد إقناعه، فلابد أن يكون بلطف لا يكون بعنف، والمناقشة بلطف تكون عونا لأخيك إذا كان قوله مرجوحا أن يأخذ بالقول الذي أنت عليه، بخلاف ما إذا تحدثت معه وناقشته وأغلطت وتريد أن تظهر ما عليه من القول بأنه ضعيف وأن هذا الاختيار من كذا وأنك ما تحسن الفهم وأنك كذا، هذه العبارات ربما حملته على الإصرار على الخطأ حتى لا يستجيب بسبب سوء تعاملك معه. واعلم أنه لين يقتنع كلما اشتد غضبك عليه، يعني هذا الصاحب الذي ليس بمجرد كلمة تقع منك يتركك وينفر منك، بل يصبر عليك، بل ربما إذا اشتد غضبك عليه اشتد غضبه عليك ثم ضاع الحق بينكما. نعم، لو علمت منه الإعنات مثل أن تكون أعلم منه وتفهم من العلم ما لا يفهم، ولكن عرفت أنه يريد العنت، فحينئذ لك أن تشتد عليه وأن تقول له لن أفهمك، لقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم. ولهذا قال المؤلف: فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة. بعض العامة وجدناهم في الحج يسألون يوم النحر عن الصلاة في صلاة المغرب والعشاء في عرفات، لأنه أحيانا يحصل تأخر، وأحيانا لا تنطلق تلك الحافلات والباصات إلا متأخرة، فقد لا يدرك حتى نصف الليل في مزدلفة. فيسأل هذا العامي، فقلنا: السنة أن يصلي الإنسان في المزدلفة، وأن يحرص أن يجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا خشي خروج الوقت فله أن يصلي ولو قبل ذلك. فبهذا العامي يصيح: من أين تأتون بهذه الفتوى؟ يعني الآن لو ترك صلاة المغرب والعشاء بالكلية عنده أهون من أن يصليها في عرفة أو أي مكان، المهم أنه يصليها في المزدلفة حتى لو خرج الوقت. فهم قاصر، جهل، من أين تفهم هذا؟ ما يعرف شروط الصلاة ويريد أن، لكن أهل العلم يعني حينما تناقش صاحب العلم يفهم ويتفهم ويتفهم. وهذه تتكرر كثيرا. قبل هذا العام، ليس هذا العام ولا الذي قبله، الذي قبله العام قبل 3 سنين، تأخر الناس في عرفة كثيرا، فسألوا شيخنا يحيى فقال نصلي، لأنه سيأتي نصف الليل وما قد وصلنا. فصلى الشيخ ومن وجماعة معه، وبعضهم وخاصة من أولئك الذين كانوا من الفئات الأخرى عندهم عناد، قالوا كيف لا يمكن. بعد ذلك جاء قريب الفجر وهم ما زالوا في الباصات يوقفون، يا جماعة اتركونا لحظات نصلي المغرب والعشاء، قالوا ما في نزول، فاضطروا أن يصلوا على الباصات. خذ بكلام أهل العلم نصيحة. وبعضهم ما وصل إلا بعد الفجر، فمتى سيصلي؟ يريد المغرب والعشاء يصليها في مزدلفة ولا بعد طلع الفجر؟ هذا ليس المقصود من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود لمن استطاع أن يصل مبكرا، فإن خشي فوات وقتها. وعلى هذا فتوى الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة أنه إذا خشي أنه ما يدرك نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل ذلك، حتى ولو في عرفة. الشاهد منه أن طالب العلم صاحب الخلق الحسن تناقشه ويستفيد ويحصل الاقتناع، بخلاف ذلك الذي كما قال عنه قليل العلم وأيضا بارد الذهن، قاصر العلم بارد الذهن، فهي داء ومنافرة. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: إن بعض الناس أكثر علما من الآخر، لكن الثاني أفهم منه في معرفة النصوص، والثالث أعقل منهم في معرفة مصادر الشريعة ومواردها، لأنه قد يفهم الإنسان فهما كاملا لكن ليس عنده العقل الذي يجمع بين أدلة الشريعة وبين مقاصدها وأسرارها، فتجده يأخذ بظاهر اللفظ ولو كان بعيدا عن مقاصد الشرع، وهذا خلل عظيم. ومثاله قول ابن حزم رحمه الله في الشاة الثنية لا تجزئ، وفي الشاة الجذعة تجزئ، وهذا بعيد عن مقاصد الشريعة، فإذا كانت الجذعة تجزئ فالثنية من باب أولى ولا شك. أو يقول بعض الظاهرية: إذا استأذن الرجل ابنته البكر في أن يزوجها رجلا فقالت يا أبتي لا أريد إلا هذا الرجل وأمثاله وأنا موافقة، فيقول الظاهرية هذا ليس بإذن فلا يزوجها. لماذا؟ لأنه إذن البكر أن تسكت، وهذه ما سكتت. قال: والبنت الثانية لما شاورها سكتت ولم تقل شيئا، فيقولون هذه تزوج وتلك لا تزوج، مع أنها صرحت بالرضا. يعني هذا يضربه مثالا. لماذا؟ أن هناك فرقا بين الحفظ للمسألة وبين الفهم والنظر في مقاصد الشريعة. ولذلك تجد الناس وتجد المحققين من أهل العلم في غاية الإعجاب بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الحفظ والفهم وربط الأدلة بمقاصد الشريعة وحكمها، فتجد غزارة علمية عظيمة. وأنتم قد رأيتم ونحن نمر في قراءتنا لبعض كتب ابن القيم كم تجد من الفوائد والغزارة العلمية وفهم وجمع الأدلة وهكذا. قال: والثانية سكوتها دليل على الرضا وليس هو الرضا، فلا بد من عقل، فقد يكون بعض الناس أكثر علما لكنه لا يفهم، يعني فهمه دون فهم الآخر. وهذا استدلاله قد يكون من باب من حديث أبي موسى، ولو كلام حول ذلك. حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فذكر القسم الأول الذين هم أوعية يحفظون ولكنهم ليس عندهم من الفهم لما يحفظونه والاستنباط منها كما يفقه ويفهمه غيرهم ممن قد ينتفع منهم بما حفظوه ويستنبط منه ما لم يستنبطوه. فهذه فقرة مهمة خذناها وهي مذاكرة العلم، والنووي له كلام مفاده أن المذاكرة ربما تقوم مقام الأيام والليالي، مذاكرة ساعة تقوم مقام القراءة للإنسان بمفرده أيام وليالي ساعة واحدة، فهذا مما يكون سببا لبقاء العلم في الذهن أكثر ثباته. إلى هنا، سبحانك اللهم.